كما تعلمون فضيلة الشيخ أننا على أعتاب الاختبارات النهائية، فهل ذكرتنا حفظك الله ما ينبغي علينا فعله في هذه الأيام؟
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالنجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخر، وامتحان الدنيا وامتحان الآخر، وبلاء الدنيا والآخر. ونسأله بعزته وجلاله أن يسلمنا إلى كل خير وطاعة وبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أوصي بأمور، أولها للطلاب، أوصيهم أن يجعلوا الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، وأن يكون خوفهم من اختبار الآخرة أشد من خوفهم من اختبار الدنيا، وأن يجعلوا اختبار الدنيا مذكرا لهم باختبار الآخرة. فكم اهتمت النفوس وشحذت الهمم وأصبح الإنسان في قلق وكرب بهذه الاختبارات، وما عند الله أولى بذلك كله، بل أولى بما هو أعظم من هذا كله. ولا شك أن الإنسان الموفق يتخذ من هذه المواقف زادا يعينه على ذكر الآخر، ولا يزال قلب الإنسان حيا ما ذكر الآخر، بل لا يزال الإنسان موفقا لكل خير ما عمر قلبه بامتحان الآخر. والله أثنى على من ذكر الآخر وقام بحقها وأولاها ما ينبغي أن يوليها، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فوالله ما دخل الخوف من الآخرة والخوف من امتحان الآخرة في قلب إنسان إلا أسهر عينه في طاعة الله، وجعل جسده وجوارحه في محبة الله ومرضاة الله، وتهذبت أخلاقه واستقامت أقواله وأفعاله على طاعة الله بذكر الآخر. وما وجد الناس ولا وجد الصلحاء والأتقياء والعلماء والفضلاء شيئا يعينهم على طاعة الله عز وجل بعد كتاب الله مثل ذكر الآخر، فإنه ما عمر قلب بذكر امتحان الآخرة إلا وجدت صاحبه على أحسن وأكمل ما يكون عليه الحال. وكان بعض العلماء يقول إنه يوضع الحب للإنسان بكثرة خوفه من الله عز وجل باستدامة ذكر الآخر. أما الأمر الثاني الذي أوصي به إخواني من الطلاب فهو أن يرفقوا بأنفسهم وأن لا يحملوها ما لا تطيق، فإن النفس أمانة في عنق الإنسان فلا يحملها من التعب والسهر والنصب ما لا تتحمله. الأمر الثالث أن يحدد أوقاتا للمراجعة والمذاكرة وأوقاتا للنوم والراحة، ويعطي الجسم حظه حتى لا يكون ظالما ولا يبغي بهذا على هذا. الأمر الرابع الذي أوصي به طالب العلم في مثل هذه المواقف أن يكون دائما الذكر لله عز وجل، كثير الاستغفار، محافظا على الفرائض كالصلوات، فلا يقصر في الصلاة مع الجماعة ويسهر إلى ساعات متأخرة بحيث تضيع عليه صلاة الفجر، وكذلك أيضا يتقاعس عن الصلاة ويأتي حتى تفوته الجماعة أو يأتي متأخرا. لا، بل ينبغي في مثل هذه المواطن أن يكون أشد محافظة على الصلاة، وكلما حافظت على الفرائض وجدت التوفيق من الله خاصة في أيام الشدائد. وصدق الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فقرن الله الصلاة مع الصبر، وإلا وجدت المنكوب والمكروب في أيام كربته ونكبته كثير الصلاة كثير الإقبال على الله، فاعلم أن الفرج أقرب إليه من حبل الوريد، لأنها صلة بين العبد وربه، ومن وفى لله في حقوقه وفى الله له، والله مع العبد ما كان العبد معه. ولذلك أوحى الله إلى حواري بني إسرائيل أنه معهم إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا برسله وعزروه ووقروه سبحانه وتعالى، ومن كان الله معه فنعم المولى ونعم النصير. الأمر الخامس أن تبرأ إلى الله من الحول والقوة، فلا تعتمد على ذكائك ولا على فهمك ولا على جدك ولا على اجتهادك، ولكن توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به سبحانه وليا ونصيرا. ومن كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن كنز من كنوز الجنة ومفتاح خير للإنسان إذا برأ إلى الله من الحول والقوة كمل الله نقصه وجبر كسره وأقر بالعاقبة عينه. إذا برئ الإنسان من حوله وقوته وأسلم الحول والقوة لله مع أنه حافظ وفاهم، فإن الله يوفقه ويلهمه ويسدده. الوصية الثانية في حال الاختبارات، ينبغي على الإنسان أن يحمد الله على كل حال، وأن يدخل وهو مطمئن واثق بالله عز وجل، ولا يدخل في القلق والحيرة، ولكن يدخل مطمئن عليه رباطة الجأش وثبات القلب. فالأمور كائنة على ما قدر الله عز وجل، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد ما سر قال الفضل والمنة لله، واعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل. والله تعالى يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا أجاب وجد الشيء طيب قال الحمد لله، ولا يخرج يتداهى ولا يتعالى. فإذا خرج لا يكسر قلوب إخوانه، فإنه قد يكسر قلوب إخوانه بادعاء الإجابة وغير ذلك من التصرفات التي يكون فيها أذية لإخوانه، فليتواضع لله ويحمد الله عز وجل على كل حال. لازم ذلك إذا وجد الضد أن يحمد الله على كل حال، فلعل الدرجة تفوتك في الدنيا يعوضك الله بها درجة في الآخر. ومن إنسان يرضى عن مصائب الدنيا إلا أقر الله عينه في الآخر، فمن رضي فله الرضا، ولا يغتاب ولا ينم ولا يسب ولا يشتم، فإن المسلم نقي اللسان بريء الجوارح والأركان عفيفا عن أعراض المسلمين. ومن اللؤم أن يذكر من له الفضل عليه من أساتذته ومعلميه يغتابهم ويسبهم، حتى لو رأيت على معلمك عورة فإن من الوفاء والجميل أن تستره، فضلا عن أن تتبجح أن يتبجح الإنسان بها وأن يسبه ويشتمه أمام قرنائه، نسأل الله السلامة والعافية. لا، بل يستر وما كان من خير ستره، وما كان منه من إساءة سأل الله العفو والصفح. كل ذلك كلما ذكر جميله وفضله وإحسانه انكسرت عينه مهما كان من بالغ الإساءة. والله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابه لقريش بعد صلح الحديبية حينما نقض العهد، قال عمر رضي الله عنه لما كشف أمر الكتاب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالذي يحسن يذكر بإحسانه، ولا تنسى حسنات المحسن، فلا ينبغي الغيبة والنميمة والسب والشتم والوقيعة في أعراض المدرسين وغير ذلك من الأمور التي يترفع عنها عامة المسلمين فضع عن طلاب العلم. الوصية الثانية للآباء والأمهات أن يحسنوا لأبنائهم وبناتهم، وأن يقدروا ما هم فيه من الضيق والكرب وهم الاختبار، وأن يعينوهم بالتي هي أحسن، يذكروهم بالله عز وجل ويثبتوا قلوبهم ويفرغوا عليهم السكينة. وهذا من الرفق الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الإحسان في الرعية، ومن أحسن إلى أولاده وبناته أحسن الله إليه، فهذا من إحسان. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وأحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. فالإحسان إلى الأولاد ستر من النار، فيحسن الإنسان إليهم وينظر إلى أحوالهم وما هم فيه من القلق، فيدخل عليهم السرور والثقة بالله عز وجل حتى يتعودوا في الشدائد أن يكونوا قريبين من الله عز وجل. الوصية الأخيرة للمعلمين والمعلمات أن يتقوا الله في أبناء المسلمين وبناتهم، وأن يحسنوا القيام على شؤونهم ورعايتهم، وأن لا يضغطوا عليهم وحملوهم ما لا يطيقون، ويضيقوا عليهم في الأسئلة ويضيقوا عليهم في الاختبارات، فهذا من العنف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان مؤاخذ عليه إذا قصد الظلم والإساءة. فمن الإساءة والظلم أن يأتي الطالب في مشتت الذهن في هم وغم لكي يخاطبه المدرس بجفاء، أو يطلب منه القراءة في اختبار بقوة حتى يرتبك ويرتبش ويكون عنده عزوب أما في ذهنه وخاطره، فهذا لا ينبغي، وهذا من الظلم والإساءة، ويتحمل إثم هذا. بل ينبغي أخذه بالحنان واللطف والرفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وخاصة الصغار الضعفاء، ولو صدر منهم الجهل والإساءة فإنهم يؤخذون بالإحسان وباللطف. كذلك أيضا يسر عليهم في الاختبار ولا يشدد عليهم في الأسئلة، وإنما تكون بين بين بحيث يأخذ الجيد حقه ويأخذ المتوسط حقه ويأخذ الضعيف حقه، فلا يسيء مرة فلا يكون عنيفا فيكسر، صلبا فيكسر، ولا لينا فيعصر، وإنما يكون بينهما. والله تعالى يقول: وكان بين ذلك قواما. والعاقل الحكيم الموفق المدرس المعلم الملهم يستطيع أن يضع الأمور في نصابها إذا وفقه الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما فيه حبه ورضاه، وأن يرزقنا الصلاح وتقواه، إنه ولي ذلك والقادر.